اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنستكمل الكلام في المذاهب والنظم التي روجت بين المسلمين، وكنا تكلمنا عن القومية في المرة السابقة، الدعوة إلى القومية، ونتكلم اليوم عن الاشتراكية. والاشتراكية تعني اشتراك الجميع في ملكية أدوات الإنتاج والحد من ملكية الأفراد الخاصة له. فالاشتراكية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على التوسع في ملكية الدولة العامة وبالتالي إضعاف الملكية الخاصة. والغرض من ذلك عند أصحاب الاشتراكية تجنب مساوئ النظام الرأسمالي وطغيان أصحاب الأموال وإزالة الفوارق بين الطبقات، طبقة غنية جدا جدا تزداد غنى وثراء، وطبقة فقيرة معدبة تزداد فقرا وعدما، فإزالة الفوارق بين طبقات المجتمع وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات الأمة. يعني أوروبا أو الغرب من الناحية الاقتصادية، طبعا هذه صورة من صور العلمانية لكن في المجال الاقتصادي، الديمقراطية صورة من صور العلمانية في المجال السياسي ونظام الحكم، الاشتراكية الرأسمالية وحتى الشيوعية بعد كده هوت أو الماركسية نظام علماني لكن في نظام الاقتصاد، تركوا هذه السماء فاختلفوا، نقدم مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع ولا نقدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد؟ أصحاب الرأسمالية بيقدموا مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، بيغالوا في الرأسمالية أو في مساندة أصحاب رؤوس الأموال فيكون النتيجة على حساب المجتمع ككل. وتكلمنا عن الرأسمالية وبينا فكرتها وما فيها من مخالفات للشرع وما فيها من مفاسد ومساوئ. على النقيض الاشتراكية، وببساطة الاشتراكية هتحاول تعمل أشياء تراها تزيل أو تذهب مفاسد الرأسمالية، فيكون مساوئ الرأسمالية متجنبة في الإيه؟ في الاشتراكية، والعكس مساوئ الاشتراكية متجنبة في الإيه؟ في الرأسمالية. فالاشتراكية صورة مخففة من الشيوعية، الشيوعية هتبقى ملكية تامة للدولة، مش هسيب حاجة للأفراد خالص، لكن في الاشتراكية بيحد شوية من حرية أصحاب رؤوس الأموال. فأسس الاشتراكية إلغاء الملكية الخاصة، إما إلغاء كليا، دي الصورة بقى في الاشتراكية العلمية اللي هي الماركسية اللي هي الشيوعية، إلغاء كلي لملكية الأفراد، الدولة تملك كل شيء، أو بتعبير عندهم الأمة تملك كل شيء، أو جزئيا، ده الموجود أكتر في الاشتراكية، إلغاء جزئي بيقلل جدا من رؤوس الأموال، حيث تستولي الدولة على كل أدوات الإنتاج لتصير ملكياتها عامة مع وضع القيود على الملكية الخاصة لتحجيمها، وفي النظم المتشددة يمنع أيضا حق الإرث. الاشتراكية بتلغي الإرث ده خالص، يقول لك اثنين مولودين ليه ده يرث وده ما يرثي، مفيش تساوي، ظلم، ده يرث وده ما يرثي، كلام من هذا القبيل. والمساواة بين الأفراد بصرف النظر عن قدراتهم مواهبهم في فرص العمل والتعليم والسكن والعائلة الاجتماعية، يعني الدولة توفر لكل واحد فرص العمل والتعليم، توفر له السكن والعائلة الاجتماعية بصرف النظر عن قدراته ومواهبه، ويتحمل هي الأعباء المترتبة على ذلك. وتدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد الوطني بالتحكم في مصادر السلع وأسعار بيعها وفق أهداف الدولة ومتطلباتها، ده بيسموه الاقتصاد الموجه، ان الدولة هي اللي بتوجه الاقتصاد داخلها. مع سيطرة طبقة العمال. الأولوية هنا لطبقة الإيه؟ العمال. وذلك هي بتؤمن الشيوعية بالديكتاتورية. الديكتاتورية البروليتاريا بتاعت البروليتاريا. إن طبقة العمال هي اللي تحكم. وهي اللي يكون لها الحكم. تشمل العمال والفلاحين، تسيطر على مقاليد الأمور والحكم حيث أنها الطبقة التي على عاتقها الإنتاج. مع تقييد حرية الأفراد في التملك. ومنع الخروج عن أيديولوجية الدولة الرامية إلى فرض نظام اقتصادي يسيطر على مقاليد الأمور في البلاد، والتوسع في الخدمات الاجتماعية والصحية، والدعوة إلى تقدير العمل أيا كان واحترامه. يرى أتباع الاشتراكية أنها تجنب العالم ويلات الرأسمالية، وأنها بتقديمها لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد تمتاز عن الرأسمالية بمنع طغيان فرد أو أفراد أو طبقة من الطبقات، وإزالة الفوارق بين الطبقات في المجتمع والمساواة بين الجميع، مع تكفل الدولة بإتاحة فرص العمل للجميع وتعيين الخريجين مما يؤدي إلى انعدام البطالة. فعايزين يقولوا ما عندناش بطالة، ما عندناش تمايز بين الطبقات، بل في مساواة بين كل الأفراد، ما عندناش طغيان لفرد أو طائفة أو طبقة من الطبقات. ده الكلام النظري اللي وضعوه أصحاب الاشتراكية. لكن عند التطبيق لما تعمل بقى دول اشتراكية وطبقوا، وجدوا ايه؟ وجدوا ان الاشتراكيه كنظام اقتصادي مرتبط بنظام سياسي يقوم على سيطره طبقه العمال اللي هي البروليتاريا على الحكم وحدها، ولها حزب اللي هو الحزب المنفرد بالسلطه يسموه الحزب الاشتراكي. وهذه الدكتاتوريه تنتهي بتسلط الحزب الاشتراكي وطغيانه واخضاع الجميع لنفوذه. حتى في الدول الشيوعيه اللي بتقول ان في ازاله ما بين الطبقات، تجد طبقه رؤساء الأحزاب، طبقة قصدي زعماء الحزب الشيوعي أو الحزب الاشتراكي، وأصحاب الجمعيات ورؤساء الجيش والأمراء وأصحاب المناصب الكبيرة، دول مسكين البلد ويسيطروا عليها ويوجهوها. طبعا طبقة مميزة حتى في زيها، حتى في لبسها، حتى في معيشتها. وطبقة متوسطة شوية اللي عبارة عن إيه؟ الموظفين اللي عايشين في الإيه؟ في الدولة. وطبقة عبارة عن عمال بيشتغلوا في الغطار وفي المصانع معدمة فقيرة. في 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 الشيوعيه تشتغل عشان تاكل، مش هتشتغل مش هتاكل. كان الاول تاكل على حسب احتياجك، يعني اشتغل بكل طاقتك عشان تخدم الايه، تخدم الامه، وتاخد على قد ايه، على قد حاجتك. بقت مشكله، يعني ممكن ما اشتغلش بقى خالص، احسن لي هشتغل ادي كل اللي عندي وفي الاخر اخد على قد حاجتي. فراح معدلينها، كل يعطي حسب طاقته وياخذ على قدر عمله. فاضطروا ان هم ايه، يعملوا نوع من التفاوت برضو في الايه، في تقدير العمل وفي الاجور. فالاشتراكيه كده هو اشتغل، ها يسموها ايه، طبعا شعارات، كفايه في الانتاج وعداله في التوزيع. فده الشعار بتاعته. لكن في النهايه، وان ادعوا ان احنا قادرين على فوارق بين الطبقات، ما عندناش اصحاب نفوس معاهم مليارات وناس تانية معدمه مش هتاكل، نفس الكلام برضو، ها ولكن على بصوره اخرى، طبقة مسيطرة لأنها من رؤساء في الحزب أو في النقابات أو في الجيش أو في المناصب العليا بتاعت البلاد، لهم تميز. طبقة متوسطة من الموظفين، وطبقة كادحة برضو تاخد على قد إيه، على قد حاجتها، تشتغل تتعب لكن تاخد على قد إيه حاجتها وعايز تقيتها، ملهاش إن هي تتملك. أيضا سيطرة الحزب الاشتراكي تنتهي بالتحكم في رقاب الناس وتقسيمهم إلى طبقات بحسب ولائهم وانتمائهم وتعلقهم بالحزب. فأفراد الحزب وأعضاؤه البارزون لهم أوضاعهم المميزة، والمتهمون بمعاداة الحزب مضطهدون بؤساء، وبين الفريقين عامة الشعب وهم الخاضعون لسيطرة أعضاء الحزب. هنا لابد تكون أنت موالي لبلد، مش محاك تتكلم بأي حاجة تخالف توجه البلد أو الأمة. فبالتالي أي حد بيظهر عدم الرضا، عدم التكيف مع الأمة أو الدولة أو نظام الدولة، بيكون طبعا تحت الإيه؟ تحت المراقبة وتحت الاضطهاد. يقولون مفيش بطالة، الدولة بتشغل كل واحد، كل واحد له مكان يشتغل يتعلم، وبعد ما يتعلم هنحطه في المكان اللي احنا نحطه فيه. طبعا مفيش حرية العمل، هي الدولة هتختار لك، هي تختار لك تروح له كلية من خلال مكتب التنسيق ومجموعك، وهي تحطك فهم في الحتة اللي انت هشتغل فيها، مالكش تقول ايه لا. فأدى هذا الزعم ان احنا كده قضينا على بطالة في الدول الاشتراكية، مفيش بطالة. في الحقيقة في بطالة، لكنها بطالة ايه، مقنعة. فعند التطبيق ادى ذلك الى ظهور البطالة المقنعة، حيث ادى التزام الدولة بتعيين كل الخريجين وإيجاد عمل حكومي لكل مواطن إلى عدم استيعاب مشروعات الدولة وشركاتها كل الأعداد المتزايدة مع الوقت لكثرتهم عن حاجة العمل، مما أدفع الدولة إلى توزيع خريجين على أماكن عمل حكومية لا تحتاج لهم أو لا توافق ميولهم وتخصصاتهم فتتبدد طاقاتهم، كما يؤدي الالتزام بدفع رواتبهم كاملة رغم عدم الانتفاع المجدي من عملهم إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة في غير مقابل إنتاج يعوض ذلك، والنهاية خسائر مادية جسيمة في القطاع العام اللي تملكه الدولة. ومعلوم أن النظام الاشتراكي يرى أن المراد من القطاع العام ليس هو تحقيق الربح بقدر ضمان سيطرة الدولة على أصول أدوات الإنتاج وحرمان القطاع الخاص منها. زعموا أن الاشتراكية تنمي روح الجماعة وتبعد الناس عن النزاعات الفردية الأنانية وتراعي المصلحة العامة، فتمنع الفوضى في الأفكار والتعددية في الآراء والتعددية في الانتماء الموجودة في الدول الرأسمالية، فوضى فكرية وعدم انتماء وأنانية وأثرة وحب النفس. ولكن عند التطبيق جاءت التجربة بمفاسد اجتماعية كثيرة، أسهمت النظم الاشتراكية في إفساد المجتمع وأخلاقيات مواطنيه بالبيروقراطية وبالبطالة المقنعة وبإهمالها لقدرات الأفراد ومواهبهم. الإنسان لما لا نفسه هيشتغل ومش هياخد على شغله حاجة، مش هيكون ثروات لأولاده يدفع بها من بعده، مش هياخد على قدر عطائه، هيقلل عطائه وهيضيع بما فيه من مواهب وقدرات. بينما لو تحفزه أن يعمل، وطبعا الإنسان عنده حب التملك، غريزة في الإنسان عايز يتملك، وحب أبنائه عايز يسيب لهم حاجة من بعده، فبيشتغل بيدي كل اللي عنده ويستعلي كل قدراته عشان يحصل على أكبر قدر من المال. حب التملك غريزة في الإنسان، ما يصحش تحارب الغريزة اللي فيه، لكن تقومها تضبطها. فالشرع الإسلامي يضبط هذه الغرائز، غريزة حب التملك، فبيشتغل بس من كسب حلال مش كسب حرام، طلع حق الفقير في هذا المال من زكاة أو تصدق فوق الزكاة، يبقى كسب مشروع مش حرام، وبيطلع حق الفقير فيه وبتفيد الإيه المجتمع، بكسب من حلال بدفع حق الفقير والباقي والزيادة أنتفع أنا بيها أو أديها الأبناء من بعد كميراث، مع محاربة طبعا الإسراف والصرف في الحرام. فهي في ضوابط شرعية لحب الإيه حب التملك وحرية العمل. هذا الإهمال لقدرات الأفراد أدى إلى انتشار السلبية والتواكل والخمول، وبالتالي إهمال المصالح العامة واستغلال المناصب في تحقيق المنافع الشخصية، مع فقدان احترام المرؤوس لرئيسه وقلة الحرص على مصلحة العمل وانتظامه. طبعا لما يكون مال عام غير ما يكون مال خاص، فمال خاص بتحترم رئيسك بتخلي بالك على مصالحه، لكن قطاع خاص قطاع عام مال مهوس صاحب فمحدش في عنده مصلحة العمل أو انتظام العمل، وقصر الاهتمام على شكل العمل ومظهره دون العناية بزيادة الإنتاج أو جودة الإنتاج. هو حقيقة كمان كونه هو مذهب مادي أساساً علماني، يزعمون أنه بهذا يأخذون على الأثرة والأنانية وحب الفرد ونزع فردية، لا، هو كونه نظام مادي حيثير في الناس برضو نفس الكلام، الأثرة وحب النفس بالذات مادي، نظام مادي أساساً. كفالة زعموا أن في الاشتراكية كفالة حد أدنى من مستوى المعيشة بتقديم الدولة لخدمات أساسية لكل المواطنين على درجة متساوية. يقول إحنا كل واحد عندنا مش حاسمها بقى إيه فقير معدم مش لاقي، لا، كل واحد حتى لو كان فقير معدم ما فيش حاجة اسمها فقير معدم، هنديله خدمات، هنديله رعاية صحية، رعاية كذا، هنديله عمل، هنديله سكن، هنديله مرافق ينتفع بيها. فبالتالي يبقى عندنا هنا كل المواطنين على درجة متساوية في حد أدنى من إيه من مستوى المعيشة تقدمه الدولة، تعتبر خدمات أساسية لكل المواطنين. وعند التجربة ثبت فشل هذا الكلام أيضا، لأن الدولة مش قادرة توفر كل هذه الخدمات أو تحافظ عليها أو تصونها. وقالوا منع المبالغة في استخدام وسائل الترف وإثارة التمتع والإقبال على الكماليات والإسراف في الإنفاق عليها. زي ما قلنا مساوئ الرأسمالية إذا ادعوا أصحاب الاشتراكية أنها إيه مزايا عندهم، إنهم أزالوا هذه الإيه هذه الأشياء، فما زعموه أنه من مزايا الاشتراكية هي عيوب الإيه الرأسمالية، وإن كانت الاشتراكية لم تحقيقها كما قلنا. أبرز عيوب الاشتراكية أنها غالت كما قلنا في مراعاة مصالح الجماعة على حساب حرية الأفراد، فحولت المجتمع إلى ما يشبه السجن الكبير يتحكم فيه الحزب الحاكم ويحجر على تصرفات من فيه، وليس لهؤلاء المحكومين إلا أن يعملوا ليأكلوا ولا سبيل لهم إلى التمرد أو الاعتراض. نظام بيتميز بالقوة والعنف مع من يخالفه، وما كانت حياة الناس تستقيم على ذلك. ولقد سقطت الآن الكثير من النظم الاشتراكية خاصة المتشددة، وتبين للجميع كيف قاست الشعوب في ظل الاشتراكية وتسلط هؤلاء الاشتراكيين، وتبين عند التطبيق أن هناك عيوب كثيرة للاشتراكية. طبعا تعلموا أن مصر في عهد عبد الناصر تبنت الايه الفكر الاشتراكي وسماها الاشتراكية العربية. فمن عيوب الاشتراكية أو مخالفة الاشتراكية للإسلام، أول حاجة أنها تحارب ما جبلت عليه النفس من حب الإنسان للتملك لنفسه. دي غريزة في الإنسان، حب التملك، ودي ربنا أودعها فيه عشان ينتج ويطلع كل اللي عنده، عشان يأكل ويعيش ويأكل ولاده ويعمل نفسه ما يشاء من ثروات طالما أنها مضبوطة بضوابط الشرع. فمنعت الإنسان من تملكه لنفسه وجمع المال لأسرته وأبنائه من بعده شفقة عليهم في حياتهم القادمة. والله عز وجل فطر الإنسان على غرائز ورغبات، ليس من الخير أن تصادمها، ولكن المطلوب أن تقومها، أن تهذبها، خاصة إذا كان فيها انحراف أو تكدر. فحب الإنسان للمال قال عز وجل فيه وتحبون المال حبا جما، وحب الأبناء وحب أن يتركوا بلا مال شفقة عليهم، قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لذا أقر الإسلام للإنسان أن يتمتع بما اكتسبه من المال بعمله، وأقر نظام الميراث للأبناء بعد وفاة الآباء، وعلى هذا تستقيم الحياة. أما تحريم حرية التملك أو منع الميراث عن الأبناء فيناقض الفطرة السليمة. والتفاوت في الأرزاق، هذه أي يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين الناس، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض، وقال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فهذه من سنن الله الكونية. فزعم الاشتراكية أنها تساوي بين الأفراد مع اختلاف المواهب والقدرات، وتمنع الميراث وتمنع حرية التملك والتكسب للأفراد، هذه معاداة للغريزة التي في الإنسان، وإنما الواجب أن لا نعاديها ولكن نضبطها بضوابط الشرع. أيضا معارضة الاشتراكية للأديان، طبعا هي ظهرت في أوروبا فقامت من أجل يعني التخلص من سيطرة الكنيسة ورجال الدين، فجاءت المعارضة لكل الأديان أي دين. ويدعي الاشتراكيون ويدعي الشيعيون أن الأديان تقر الملكية الخاصة، وبالتالي تقبل وجود الفوارق ما بين طبقات المجتمع، والاشتراكية تعادي هذه الفوارق. قالوا الأديان لا تقبل نزع ملكية الأغنياء بالقوة، ولا ترفض النظرة الاشتراكية المادية للحياة، ولأنها ترفض النظرة الاشتراكية المادية للحياة ويتحول الإنسان إلى مجرد آلة تعمل يأخذ كفاياته من الطعام والشراب والملبس والسكن في مقابل أن يعطي أقصى جهده للمجتمع. أيضا من عيوب الاشتراكية إهدارها لمواهب الأفراد، وإضاعة الاستفادة من قدراتهم في الإنتاج والتكسب بدفع الحرص على زيادة الدخل وتكوين الثروات للأسرة والأبناء. فالنتيجة لتقييد حرية اختيار الفرد لعمله، تسلط الدولة عليه لاختيار عمله بدعوى مصلحة الجماعة، تموت في الفرد مواهبه ويقل نشاطه ويضعف إقباله على العمل فيقل إنتاجه وإبداعه. أما حرية اختيار الفرد لعمله فإنه يدفعه إلى إظهار كفاءته وإنماء مواهبه، وإطلاق حرية التملك يدفعه إلى الرغبة في زيادة إنتاجه وزيادة عمله، وكل ذلك يعود على المجموع على المجتمع كله بالخير والرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة. ففي الاشتراكية تميل الدولة إلى انتزاع كل ما زاد عن حاجات الإنسان الأساسية مما يثبط همتهم على الإنتاج والعطاء. أيضا البيروقراطية تعقيد نظام العمل، لأنها تعوق البيروقراطية تعوق العمل والإنتاج. تضع الدولة قوانين متعددة حتى تضمن مراقبة المال، مال عام وخايفين عليه، فلازم يحط نظام متعدد القوانين عشان يراقب المال ويحمي المال خشية أن يتبدد أو أن يختلس. ومع تعدد أساليب المراقبة والمحاسبة والمتابعة يتعرقل العمل، هذا مع خشية كل مسؤول من المحاسبة والجزاء حال الخطأ، فيلجيه ذلك إلى محاولة إلقاء تبعة أو مسؤولية العمل على غيره حتى يخلي هو مسؤوليته، ولو على حساب مصلحة العمل وسرعة أدائه. والمحصلة نتيجة هذه البيروقراطية بطء العمل وقلة الإنتاج ونقص الجودة وتعرض القطاع العام للخسارة المتزايدة. هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية نتيجة تأميم وسائل الإنتاج، فإن التأميم الذي انتزع المصانع من يد 5 أو 6 من الرأسماليين وسلمه إلى 100,000 لص في المؤسسات والجمعيات التعاونية ينهبونها، والمنتج الرأسمالي كان على الأقل أستاذا في مهنته وكان بدافع مصلحته الخاصة يتفنن ويبتكر ويبدع ويعطي المستهلك أقصى إجادة ليحصل على أقصى ربح. أما 100,000 لص في النظام الاشتراكي في المؤسسات والجمعيات التعاونية فلا علم لهم بالحرفة، ولا هم يبتكرون ولا يبدعون ولا يعملون ولا يعطون، وإنما كل همهم هو التسابق على النهب والسلب، والنتيجة هي الكارثة الاقتصادية التي وقع فيها كل من طبق التأميم على نطاق واسع. ثم إن نظام التأميم يسد كل أبواب الرزق، ولا يبقى للناس إلا باب الوظيفة في الحكومة، فيش ملكية خاصة، يبقى كل هيروح على الحكومة، وبذلك لا توجد هناك وسيلة لضمان اللقمة سوى النفاق للحاكم والتملق للرؤساء والانتهازية والشلالية والتبليغ والتخابر والتجسس والعمالة للدولة مع بعضهم البعض، وبذلك تحول المجتمع إلى غابة من الناس يأكل بعضهم بعضا. لقد وصل الأمر في دولة زي روسيا أن يقول خورتشوف اللي كان رئيس روسيا، يقول إن البقرة التي يملكها صاحبها تضر من اللبن أكثر من البقرة التي تملكها الدولة. ورأينا روسيا التي تمتلك أكبر حقول القمح في أوكرانيا، كانت أولى دولة عالم في إنتاج القمح، تطلب القمح من أمريكا وتفتح بلادها للمصانع الأمريكية بعد سقوط الشيوعية فيها. أيضا من عيوبها لجوء النظم الاشتراكية إلى سياسة الكبت والقهر لفرض مبادئها، واستعمال أنظمة المخابرات وأساليب التجسس وإلصاق التهم بالأشخاص بمجرد الزنون، زي ما قلنا دولة تقوم على أن ليس لحق أي حد أن يعترض أو أن يخالف، كله لابد أن يوافق على سياسة الدولة ويمشي طبقا لهذه السياسة، لا حق للمعارضة أو المخالفة. فبالتالي في نظام كبت وقهر ومخابرات وأساليب تجسس وإلصاق التهم بالأشخاص بمجرد الزنون، كل ذلك أدى إلى تربية نفوس المواطنين على الخنوع والخضوع وسيطرة روح الخوف والتوجس والريبة، وهذا بدوره شجع الرغبة في الانطواء، كل واحد أفعى نفسه خشية إثارة الشبهات أو الظنون والتعرض لبطش السلطات. ومثل هذا الجو المظلم تختفي رؤوس الأموال الوطنية ويقل الاستثمار الوطني، وتفتح الأبواب للمنافقين والانتهازيين ليتبوأ المناصب بإظهار الولاء ويكثر ظلم الأبرياء ومحاربة الكفاءات. أيضا من عيوبها أنها ترتبط بسياسة داخلية صارمة تهدف إلى ترسيخ النظام والمحافظة على استمراره، لذا تتحكم الدولة في وسائل الإعلام المختلفة من إذاعات وصحف ومجلات، ترسم لها خطط العمل مع فرض الرقابة الشديدة عليها لمنع إظهار ما يخالف النظام أو يعارضه أو لا يوافقه، مع الحجر على الآراء والأفكار، هذا إلى جانب تكثيف الضغط الإعلامي لتشكيل عقلية المواطنين على ما تريده الأنظمة الحاكمة، ويتم لتحقيق ذلك إصدار الكتب والنشرات الدورية المروجة والداعية الاشتراكية والتمسك بها لتوزيعها على أفراد الشعب والطبقات المتعلمة، والمحصلة كبت الحريات والتضييق على الفكر. أيضا من عيوبها في سياستها الخارجية أنها تقوم على تصدير مبادئ الاشتراكية للدول الأخرى، طبعا في موالاة للدول الاشتراكية اللي هي على نفس النظام، ومعاداة لمن ليس مع الاشتراكية. فبالتالي جزء من السياسة الخارجية للدولة تبني الدفاع عن نظم الاشتراكية الأخرى، فالولاء والبراء في الدول الاشتراكية يقوم على أساس الموالاة للدول الاشتراكية الأخرى والمعاداة لمن يعاديها، وهذا التعاون يصل إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي ومساعدة الثورات التحررية القائمة من أجل الاشتراكية. كل دي مخالفات للإسلام، إن ولاء وبراء هنا أصبح على على الاشتراكية. ثم فوق ذلك التخبط الشديد في فهم الاشتراكية عند التطبيق، فحاجة غريبة جدا، دول متناقضة في نظامها الاقتصادي وكل منها يدعي أنه اشتراكي. هتلر سمى حزبه النازي الحزب الاشتراكي، موسوليني في إيطاليا سمى حزبه الفاشي الحزب الاشتراكي، وإنجلترا سمت حكمها الليبرالي حكما اشتراكيا، وفرنسا يحكمها الحزب الاشتراكي، وروسيا كانت معقلا للاشتراكية العلمية اللي هي الماركسية، والصين الشعبية اللي هي على نقيض من روسيا وفي خلاف معها اشتراكية برضو شيوعية، يوغوسلافيا قديما تمسكت بالاشتراكية، وهذه النظم المختلفة فرنسا، إنجلترا، روسيا، الصين، يوغوسلافيا، ألمانيا، على اشتراكياتها هذه عرفت بالعداء الشديد الدائم فيما بينها، مع أن الكل يدعي أنه اشتراكي. فانتهت الاشتراكية إلى مجرد كلمة مفرغة من المحتوى يستعملها جميع الفرقاء لجميع المعاني المتناقضة، وأصبحت تدل على الشيء كما تعني نقيضه، وأصبحت علامة اختلاف لا اتفاق، وإنما دخلت في أي بلد دخل وراءها الدم والرصاص. لقد رأيت الاشتراكية تلبس ثوبا مسيحيا في أوروبا في الحزب الاشتراكي المسيحي النصراني يعني، ثم طلعت علينا في مصر بثوب إسلامي، ادعوا أن إيه؟ أن الاشتراكية لا تختلف مع الإسلام وتلاقي معها في جوانب كثيرة، وأن الإسلام سبق الاشتراكية إلى الدعوة إلى الاشتراكية، حتى قال قائلهم كما قلنا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الاشتراكون أنت إمامهم. فسمعنا عن الاشتراكية العربية ورأينا من يقول أن الإسلام نظام اشتراكي وأن الاشتراكية من الإسلام وأن هناك اليسار الإسلامي، وهل يكفي أن يلتقي الإسلام مع الاشتراكية في بعض النقاط حتى يعد الإسلام اشتراكيا؟ الإسلام يلتقي مع اليهودي في نقاط، فهل الإسلام هو اليهودية؟ والإسلام يلتقي مع النصرانية في نقاط، فهل الإسلام نصرانية؟ وإذا كانت الاشتراكية يختلف أصحابها في تطبيقها وينقسمون إلى فرق بسببها ويعادي بعضهم بعضا، فهل هي هداية للمسلمين أن نخرجهم وهم الجمع المؤتلف لنلقي بهم إلى هذا الأمر المختلف الذي انقسم أصحابه فرقا تقتل بعضها بعضا؟ فالحقيقة أننا نعيش جاهلية مادية ذات أنياب ذرية ومخالب إلكترونية، ونعاصر نوعا من التطور متطورا من الفساد يستخدم التلفاز والراديو والسينما والمجلة والكتاب وأحدث مستحدثات العلم في ترويج أكاذيبهم، ومن السذاجة أن يتصور آخرون العكس أنهم في الغرب أصدقاؤنا وفي الشرق أعداؤنا، فالكل يستعملنا بوسيلة أو أخرى بالمذهب أو بالاقتصاد أو بالمؤامرات أو بالسلاح، يبيعونه لنا ثم يؤلبون طائفة منا على الأخرى لنقتل بعضنا بعضا. لأن طبعا هذا الكلام في رد على ما كان يتصور أن روسيا هي إيه؟ هي صديقتنا، أو الدول الشرقية هي صديقتنا والغرب هو أعدائنا، كلاهما لنا عدو. هذا في عجلة فيما يتعلق بالاشتراكية، وندخل على الموضوع للشيوعية على أساس أن إيه في ترابط ما بين الاثنين. الشيوعية زي الاشتراكية بس هيبقى فيها إلغاء إيه؟ إلغاء تام للملكية الخاصة، يعني الدولة مسيطرة على كل حاجة، يعني جاي من الشيوعية يعني شيوع الملكية، يعني الملكية الناس كلها ما حدش بيملك بصفته الشخصية لكن داخل في إيه؟ في الملكية العامة. فالشيوعية صورة إنجاز التعبير مصطرفة من إيه؟ من الاشتراكية، هي شيوع ملكية المال وحظر الملكية الخاصة. ده في حاجة أسوأ، ده في كمان شيوع النساء، يعني فكرة شيوعية مش جديدة، دي قديمة فاهم؟ ما هو هي ده، دي حاجة قديمة من قديم الزمان، نقدم مصلحة الفرد ونقدم مصلحة الجماعة. فناس صوروا ان الحياة البدائية زمان ان هي ما كانش في حد بيملك، ما كانش في بقى لا نقود ولا حاجة، كان عاملها كده ايه بشاع، كله يشتغل وكله ياكل من الشغل اللي بيطلع منه وخلاص. فمفهمين دي الصورة المثالية، فبيدعو الى ايه؟ العودة لهذه الصورة المثالية اللي ما حدش فيها يملك، بيظن ان كده فيها صلاح الايه؟ المجتمع. هتبان الصورة دلوقتي. ف اللي مفيش دولة من حيث بقى شيوع، هنطلق ليها إن شاء الله. فتعد الماركسية أو الاشتراكية العلمية عند معتنقيها الصورة النموذجية أو المثالية للاشتراكية. وضعت الأس النظرية للماركسية على يد كارل ماركس. لماذا سميت ماركسية؟ نسبة إلى كارل ماركس. وساعده في وضعها صديقه الحميم فريدريك إنجلز. تقوم الماركسية على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء، وتفسير التاريخ بالعوامل الاقتصادية، وبصراع الطبقة البرجوازية مع طبقة البروليتاريا. ناخد بالنا من الكلام دوت. احنا طبعا مش ملزم بقى تقعد تدرس هذه الفلسفات، لكن تبقى فاكر تعرف الإطار العام بيها. فهنوضح الكلام ده تاني. كارل ماركس تأثر بمدرسة قبلية، هما فلاسفة، واحد بياخد من فلسفة من قبله، يتأثر بما يتأثر بها ويطور فيها أو يتقدم بها خطبة للأمام فيما يظن. فتأثرت الماركسية بجدلية مدرسة هيجل العقلية المثالية، يعني ماركس تأثر بهيجل، وهيجل له فلسفة عقلية، وأيضا تأثر بمدرسة فيورباخ، ودي مدرسة في الفلسفة الإنسانية الطبيعية. فجمع ما بين الفلسفتين دول، فلسفة هيجل وفيورباخ. فمنهما أقام ماركس فلسفته تقوم على إيه؟ على المادية الجدلية. ناخد بالنا برضو من الكلام، تقول إيه؟ يسبق المادة تسبق العقل، وأنه في البدء كانت المادة ثم تطورت بالقوانين الجدلية فيها إلى حياة نباتية، ثم حياة حيوانية، ثم حياة إنسانية، ثم انبثق من الحياة الإنسانية العقل. فالوجود جاء على هذا الترتيب، بدءا بالمادة وانتهاءا بالعقل، يعني ذات وعقل. فالمادة قديمة لأنها هي الأصل في هذا الموجود، والذات محدثة، والمادة أزلية وهي في تغير دائم طبقا لمنطق هيجل الجدلي. وبالمنطق الجدلي فالموجودات في تغير دائم. نوضح الكلام ده تاني، هنا ده تأثر بكلام مين؟ وداروين. داروين. داروين. أيوة. إن الإنسان بدأ بإيه؟ بخلية في مستنقع، والخلية ديت مش في حالة سكون، في تغير دائم، وبتتغير وبتتطور في جدلية مستمرة، في تغير مستمر، في تغير مستمر، في تغير مستمر. طب الحياة بدأت بإيه؟ بدأت بمادة، واتطورت لحد ما تحولت لإيه؟ من خلية تكونت صدفة في مستنقع مائي، ها؟ جت من إيه ما تعرفش، وتحولت في الآخر لإيه؟ لإنسان، لذات، وله كمان إيه؟ عقل. فقلنا عشان لما كنا بنتكلم على خطورة داروين أو خطورة نظرية داروين، إن هي كانت سبب في تطور العلمانية، فتأثر بها ما تأثر في مجالات مختلفة، من بينهم كارل ماركس اللي أخذ من هذا الإيه؟ من هذا الكلام، وزعم ما زعم من أن الإيه؟ الإنسان بدأ في حالة مادية وانتهى إيه؟ بالذات والعقل. فكأن المادة ديت بدأت صدفة، وبدأت بمجرد مادة بسيطة، وتحولت إلى ذات لها عقل. فالشيوعية لا تؤمن بإله خالق لهذا الكون. يقول لينين: إننا لا نؤمن بالله، ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا باسم الله إلا استغلالا. ويقول ستالين في كتابه المادة الجدلية: العالم يتطور تبعا لقوانين المادة، وليس بحاجة إلى أي عقل كلي، يعني وجود إله أو خالق. يقول كارل ماركس عن الدين أنه أفيون الشعوب. فالشيوعية الحديثة لا تؤمن بدين، يعتبرون الدين مخدرا للشعوب، فبالتالي إنكار وجود الخالق معناه أن الحياة صارت يعني تلقائية تبع لقوانين تخص المادة. المادة تحتوي الشيء ونقيده، تحتوي الحياة، وتحتوي أيضا عنصر فناء. وتغيرات العالم في الماركسية إنما هي نتيجة حتمية لهذا التغير في المادة، ووسائل الإنتاج والعوامل الاقتصادية هي عندهم المحرك الأول للأفراد والجماعات. يعني الكون كله والواقع اللي احنا فيه راجع إليه لعامل الاقتصادي بس، والعامل الاقتصادي قايم على ايه؟ على التغير اللي بيحصل في الايه؟ في المادة. يعني بيغفل باقي العوامل الاخرى، اذا كان في عوامل دينية روحية، او في عوامل مثلا اجتماعية، او في عوامل اخلاقية، كل هذا عنده ايه؟ بيهمله، وبيرى ان الحياة بتتغير والواقع بيتغير طبقا بس لعامل الايه؟ الاقتصادي، وهو قايم على فكرة ان المادة تتغير. فالعوامل الاقتصادية أو العامل الاقتصادي هي المحرك الأول للأفراد والجماعات والفكر والحضارة والثقافة وليدة التطور الاقتصادي. ومن هنا زعموا أن الفكر الماركسي فكر شمولي يفسر كل حاجة في الحياة من خلال هذه النظرة للحياة، النظرة المادية للحياة، حتى أنه يفسر التاريخ البشري كله على أساس التغيرات الاقتصادية وصراع الأغنياء مع الفقراء. يتبين من ذلك أن كارل ماركس لم يأتي بجديد، لفق ما كان عند هيجل وما قاله في يورباخ وأقام منها فلسفته، وأن فلسفته رغم أنها يعني في وقتها كان لها بريق، إلى أنها كما ترون بعد مرور قرن من الزمان أصبحت فكر بشري محكوم عليه بالرجعية حتى عند من كان يناصرها في وقت من الأوقات. أقام كارل ماركس نظرته على ظروف القرن التاسع عشر، لم يتصور ما ستحدثه ثورة العلم والتكنولوجيا، ولم يتصور ما سيكون في الرأسمالية من تطورات حدثت فيها بعد ذلك. فأصبح النتيجة أن الفكر الماركسي منفصل عن واقع الحياة مع نهاية القرن العشرين، ولهذا انصرف عن الماركسية كثير من الأقلام التي كانت تؤيد الماركسية واتخذت منها موقف النقد والمعارضة. إنما قالت ماركس عن المادة وأنها ما تقع عليه الحواس والتوحيد بينها وبين الفكر، وجعل الفكر تابعا للمادة بناء على أفكار سادت في القرن التاسع عشر، كل ذلك لم يعد من الأمور المقبولة حاليا من الجهة العلمية. فالمادة يمكن أن تفسر بأنها الوجود الموضعي خارج الذهن، والنشاط الفكري هو خاصية مميزة ولكنه ليس شكلا من أشكال المادة. طبعا هنا الفكر حاجة انتاج العقل، والمادة بره الايه؟ بره العقل. المادة حاجة بره الذهن، والفكر داخل الايه؟ الذهن. هما كانوا بيتصوروا ان كل حاجة جاية نتيجة الايه؟ التغير المادي، فيربط ما بين الفكر وبين المادة، فكأن الفكر انتاج من الايه؟ من المادة. والقول بأن المادة أزلية وأنه في البدء كانت المادة هو ظن وتخمين، فالكلام عن بدء الوجود رجم بالغيب، فإن أحدا من هؤلاء الفلاسفة الماديين لم يكن موجودا عند بدء الخليقة ليجزم بيقين الشاهد بصدق ما يقول، فكيف تبنى على ذلك النظريات؟ أما ما تصوره هيجل في نظرته الجدلية من احتواء الشيء على النقيدين، المادة فيها عنصر بقائها واستمرارها، وفيها أيضا عامل فنائها ونهايتها، وأن كل موجود يحمل بذرة فنائه فيه، وأن موجودات في تغير دائم، بسبب ذلك خاصة مع ما كان سائدا في القرن التاسع عشر من أن الطبيعة قائمة على عنصرين الطاقة والمادة، كل ذلك جعل ماركس يبني مذهبه على هذا الأساس، وجاء العلم بعده ليثبت وحدة الطاقة والمادة، وأن المادة ليست إلا طاقة مركزة، بنحول المادة إلى طاقة، وليس داخل المادة تناقض كما ظن ماركس، فوجود الإلكترون السالب والنيوترون الموجب داخل المادة ليس تناقضا، بل هو نوع من أنواع الاختلاف الغرض منه التكامل والتزاوج، ومن هذين العنصرين تقوم الحياة، ومن ثم فلا تناقض متى وجد التكامل، والكل يسير وفق نظام محكم قدره الخالق عز وجل. ويتضح من ذلك كله خطأ ماركس في نظرته المادية الجدلية، ويتبين أنه ما صغاها إلا ليبرر لنفسه ولغيره ما يريد أن يسوقه من تنبؤات يعطي لها الشكل والصبغة العلمية، ويفسر التاريخ البشري على هواه وأرائه الفاسدة. نشوف بنى على كده إيه. تصور كارل ماركس أن عشان تقوم الماركسية لابد أن تمر البشرية بمراحل، وهذه المراحل خمس مراحل. مرحلة الشيوعية الأولى اللي فيها كانت الحياة في أول الأمر، حياة البشرية لم يكن أحد يملك شيئا، وكان كل الأفراد يعملون معا ويقسمون العام في بينهم، ويقسمون أيضا العائد من العام في بينهم، وسموها مرحلة الشيوعية الأولى. ثم تحول المجتمع إلى مجتمع زراعي، مرحلة المجتمع الزراعي بعد اكتشاف الإنسان للزراعة، وبالتالي تقسيم العمل، البعض يعمل والبعض يترأس لزعامته على الذين يعملون، ويجمع فائض من العائد يعطى لهذا الذي يرأس، فظهرت الملكية الخاصة ونشأ نظام الرق، فالسادة يملكون والرقيق يعملون. ثم مرحلة الإقطاع نتيجة تطور الزراعة وانتشارها، وبلغت ملكيات الأراضي حدود الإقطاعيات، وتحول المالك إلى سيد إقطاعي، وتحول الرقيق إلى عبيد الأرض لا عبيد السيد. ثم مرحلة الرأسمالية بالتحول من الزراعة إلى الصناعة، خاصة مع اختراع الآلة وظهور الثورة الصناعية. وتمتاز بوجود طبقتين، طبقة أصحاب العمل الرأسماليين، طبقة تعب تملك ولا تعمل، والطبقة العمالية اللي هي البريتانيا، طبقة تعمل ولا تملك وهي الأكثرية. ثم عنده بقى بعد هذا التطور والثورة الصناعية المرحلة الأخيرة اللي لازم البشرية تمر عليها، اللي هي إيه؟ مرحلة الشيوعية العليا، مش الإيه؟ مش الشيوعية الإبتدائية أو البدائية. يزعم بقى بقارل ماركس إن دي نهاية التطور البشري، لابد أن تنتهي المسألة بإيه؟ بظهور الشيوعية العليا تحكم طبقة البروليتاريا وهي الأغلبية، أي تحكم من أجل الأغلبية وتمارس ديكتاتورية تحطم المجتمع الرأسمالي وتبدأ الطور الاشتراكي حيث تقرر المساواة بين العمل اليدوي والعمل الذهني، تلغي مبدأ تقسيم العمل، تستعيد عن الجيش بالشعب المسلح، تلغي البرلمانات التمثيلية وتحولها إلى مؤسسات شعبية، وتصفي آثار الاستغلال بإلغاء ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج لتصبح وسائل الإنتاج بأكملها ملكا لمجموع الشعب، وبالتالي تلغى الفوارق بين الطبقات. وهذا لا يعني إلغاء الدولة، ولكن نظام الدولة الرأسمالي هو الذي يضمحل وينتهي تلقائيا وتدريجيا من تلقاء نفسه، ليتحول الشعب كله بأكمله إلى طبقة واحدة كلها من العاملين يسودهم مبدأ الشيوعية، من كل على حسب طاقته ولكل حسب حاجته. ولا بد من ممارسة الطبقة البروليتارية، الطبقة العاملة للديكتاتورية، في فترة التحول من النظام الرأسمالي إلى النظام الشيوعي. وديكتاتورية البروليتاريا تعني ممارسة الأغلبية من العمال الكادحين، الديكتاتورية تهدف إلى مصلحة هذه الأغلبية ضد الطبقة الرأسمالية القليلة العدد وضد الفئات المعادية للشيوعية. ده فهم مين؟ كارل ماركس، وتصوره وتطور التاريخ البشري، وأنه لابد أن ينتهي في الآخر بالإيه؟ بالشيوعية العليا. وقد ثبت خطأ هذه التجربة أو هذا الزعم أو هذا الظن أو هذا التحليل أو هذه النظرية، فلم تطبق الشيوعية في أي دولة رأسمالية. طبقت بالقوة في روسيا وفي الدول اللي بتاعت أوروبا الشرقية بالقوة، متحولتش من دول صناعية إلى دول إيه؟ شيوعية. فلم تسبق الشيوعية في أي دولة رأسمالية متقدمة، بل ظهرت في دول لم تتعدى مرحلة الإقطاع أو كانت على بداية الإيه؟ الرأسمالية، كروسيا والصين ودول أوروبا الشرقية ودول العالم المتخلفة على دول العالم الثالث. وهذا يخالف الترتيب المرحلي الذي وضعه كارل ماركس في نظريته. أما الدول التي طبقت الشيوعية ولعشرات السنين فلم تسقط فيها الدولة كنظام ولم تضمحل، بل احتفظت بنظام الدولة واستمرت عليه، بل قوته وزادته قوة ورسوخا بدعوى الحاجة الضرورية إلى هذا النظام لتطويق الرأسمالية والتصدي للتآمر الإمبريالي ضد الدول الشيوعية. وعند تطبيق الشيوعية لم تكن البروليتاريا هي التي تحكم الدول الشيوعية، بل كانت التي تحكم أحزاب شيوعية أغلبها من المنتمين للطبقة الوسطى لا من الطبقة العمالية. حتى في روسيا نفسها كان قادة الحزب من أبناء الطبقة الوسطى. ولم تطبق الشيوعية كنتيجة لثورة عمالية أطاحت بالرأسماليين، وإنما جاءت نتيجة وصول أصحاب الفكر الشيوعي إلى الحكم وإعلانهم الشيوعية. لما كان في حرب العالمية الأولى وقام الشعب في ثورته على قياصرة، اللي وثب على الحكم الشيوعيين المتأثرين بالفكر الماركسي فطبقوا الماركسية. ولذلك لو كانش لينين وصل للحكم وطبق الماركسية اللي هو متأثر بيها، كان انتهى فكر ماركس زي ما انتهى بيه من قبليه فكر هيجل وفيورباخ والناس دي. لكن الناس تشربت هذا الفكر اللي هو الفكر الماركسي اللي هو لينين، ولما استغل الثورة اللي حصلت في سوريا في روسيا وتصارت وسقوط القياصرة ووصل لحكم طبق الايه الماركسية اللي بعتنقها. وده يبين قد ايه مهم جدا نشر الفكر الصحيح. الانسان بيسعى لتوضيح الفكر الصحيح وتصحيح المفاهيم وتوجيهها، وانت بتجد يعني الداعيه واحد بيرمي بذور، اذا وقعت البذره على ارض طيبه نبتت نباتا طيبا. نستكمل بعد الاذان مع رسولي. كما قلنا الانسان يعني هنا كارل ماركس رمى بذور سيئه فاسده وقعت على الأرض فاسدة فأنبتت نباتا فاسدا أو زرعا فاسدا. تلقف أفكاره لينين وطبقها بالقوة، وبعديه ستالين عشان يكمل نفس الاتجاه. فسبحان الله، فكرة سيئة تقع على الأرض سيئة فتنبت نباتا سيئا، بينما أهل الحق ينبغي عليهم أن يعلموا الناس الحق. فإذا يعني حاله كحال من يلقي بذرة صالحة، إذا وقعت على الأرض نباتة طيبة أنبتت نباتا طيبة. فهم جدا يبقى عندك الفكر السليم وانك تدعو اليه وتعلمه للناس وتنشره بين الناس، اذا وقع على الارض طيبة اثمر ثمرا. فهو كما قلنا اثبت التجربة خطأ نظرية كارل ماركس، فلم تطبق الشيوعية في اي دولة رأسمالية متقدمة، لا في انجلترا ولا فرنسا ولا المانيا ولا غيرها. اما الدول التي طبقت الشيوعية ولعشرات السنين فلم تسقط فيها الدولة كنظام ولم تضمحل. وعند تطبيق الشيوعية لم تكن البروليتاريا هي التي تحكم، بل كانت الأحزاب الشيوعية تتكون في أغلبيتها من المنتمين للطبقة الوسطى لا من الطبقة العمالية. حتى في روسيا نفسها ولم تطبق الشيوعية كنتيجة لثورة عمالية أطاحت بالرأسمالية، وإنما جاءت جميعها نتيجة وصول أصحاب الفكر الشيوعي إلى الحكم وإعلانهم الشيوعية كما وقع في روسيا ودول أوروبا الشرقية وكثير من دول العالم الثالث، بل فردت بقوة السلاح وظل وجودها مرهونا بقوة السلاح وتواجد القوات السوفيتية كما وقع في ألمانيا الشرقية عام 1953، وكما وقع في بولندا عام 1956، وفي الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا عام 1968. كل هذا لإدخال الشيوعية في هذه البلاد ومنع خروجها من المعسكر الاشتراكي. وقد تخلصت العديد من دول العالم الثالث من هذا التواجد الاشتراكي أو الشيوعي بعد فشله فيها، كما حدث في مصر عندما طرد الروس عام 1971 في عهد السادات، وأيضا طرد الصومال الروس عام 1977، وأخيرا تخلي دول أوروبا الشرقية عن الماركسية إلى أن سقط الحكم الماركسي في الاتحاد السوفيتي نفسه. كما يلاحظ أن كوادر الحزب الشيوعي كانت تتكون من أعداد قليلة تختار بكيفية معينة، ولم تكن الأغلبية منخرطة برماتها في الحزب الشيوعي في الدول التي تبقت الشيوعية، وهذا كله يخالف ما دعت إليه النظرية من ديكتاتورية البوليتاريا. اعتمد ماركس على مبدأ هيجل والذي يعد أهم قانون في الجدلية، وهو قانون نفي النفي، وبمقتضاه يلد كل شيء نقيده، يعني شيء بيأخذ فيه شيء ونقيده، ويلد من الشيء نقيده، لذا تلد الرأسمالية البوريتانيا. ولكن لماذا لا ينطبق ذلك على الشيوعية والبوريتانيا، بمعنى أنه يخرج منها أيضا نقيده، يخرج من البوريتانيا الرأسمالية؟ لم يخدع ماركس هذه الشيوعية لهذا القانون، بل جعلها أي الشيوعية آخر مراحل التطور الاقتصادي والسياسي، أن تخرج من الرأسمالية الشيوعية ومن تحكم أصحاب رؤوس الأموال تخرج الديكتاتورية البوريتانية، وجعل هذه الشيوعية العليا الخلود والهيمنة على تاريخ البشرية، يعني دي آخر مرحلة من مراحل البشرية، مع أن هذا يناقض نظريته أن في تحمل الشيء ونقيده ونخرج من الشيء نقيده. اعتمد ماركس في استنباط نظريته عن التاريخ، لنحاول يفسر التاريخ البشري برضو بهذه النظرة، أن العامل الاقتصادي هو الموجه لتاريخ البشر. فحاول استنباط نظريته عن التاريخ على بعض مراحل تاريخية انتقاها من تاريخ البشر دون أخرى، فكان ينتقي من التاريخ ما يوافق هواه ويهمل ما يناقض فكره. ومن هنا لا يصح أن تكون للقوانين التي استخرجها صفة الإطلاق على التاريخ كله، ولا تصدق عليها صفة القوانين، وإنما هي في الحقيقة تلفيقات. حاول يفصل تاريخ البشر يجيب أمثلة أن كان فيه ثورات في العالم في تاريخ البشر نتيجة إيه؟ نتيجة الصراع بين الطبقات. فيقال له من أقوى البراهين على أن ليست العوامل الاقتصادية هي سبب في الثورات وتغير المجتمعات في تاريخ البشر في ظهور الإسلام أو نشأة الإسلام، فلم يأتي الإسلام وهو انقلاب كبير في تاريخ البشر نتيجة انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج في قريش، وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة، وجاء في الجزيرة العربية في وقت لم تكن ظروف الإنتاج وعلاقات الإنتاج الحاجات الاقتصادية تدعو إليه، بحيث يمكن أن نقول ما حدث في الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام كان لم يكن طبعا من واقع اقتصادي. وفي هذا تحدي لمنطق ماركس التاريخي وحساباته المادية التي تحتم انبثاق كل انقلاب سياسي من انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقاته، يعني العوامل الاقتصادية. برضو بنى ماركس تنبؤات توقعها هتحدث بناء على هذه النظرية التي كان يعتنقها. فمن تنبؤاته التي ثبت خطأها، تنبأ ماركس أن الشيوعية لن تخرج من مجتمع متخلف، تخرج من مجتمع رأسمالي، وإنما تخرج من مجتمع صناعي رأسمالي متقدم زي إنجلترا أو ألمانيا، فكذبت نبوءته، وخرجت الشيوعية من مجتمعات زراعية غير متقدمة كروسيا والصين. تنبأ ماركس باتساع شقة الخلاف بين البرجوازية وطبقة العمال في الدول الرأسمالية، الدول الرأسمالية فيها صراع بين الطبقات، الصراع ده يشتد بشكل مضطرد إلى أن يتفاقم الوضع وتحدث ثورة ينقلب مع النظام الرأسمالي كله، ولكن العكس هو الذي حدث، زاد التقارب بينهما عقب سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والأنشطة النقابية، إن كانت الرأسمالية بتحاول تطور نفسها، فظهرت بعض الأشياء اللي هي تحاول تصلح من أحوال العمال، تعمل لهم نقابات، تحد لهم حد أدنى من الأجور، تحد لهم ساعات عمل، يبقى لهم حقوق يطلبوا بيها، فتحاول الرأسمالية تخفف من شدة وطأتها، فما زالش هذا الصراع إلى هذه الدرجة اللي حصل فيها الانفجار الذي توقعه ماركس. تنبأ ماركس بازدياد تمركز رؤوس الأموال في احتكارات هائلة يزداد معها الأغنياء غنى والفقراء فقرا، ولكن التي حدث كان اتجاه إلى تفتيت رؤوس الأموال عن طريق الشركات المساهمة إلى جانب تفتيت الملكيات الزراعية بالميراث. تنبأ ماركس بالأزمة الاقتصادية الماحقة التي تسحق النظام الرأسمالي بسبب زيادة إجمالي إنتاج عن معدل الطلب والقدرة الشرائية نتيجة فقر العمال. ولكن الملاحظ الآن أن كل أزمات الرأسمالية ذات طابع عرضي، يعني عرضي، عايزين أسواق وشايين، وكان بتصور أن في إنتاج كبير جدا 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 ومحدش هيشتري. جات الأزمة مش كده، الأزمة أنه في إنتاج كبير جدا وشيء أسواق. ولكن الملاحظ الآن أن كل أزمات الرأسمالية ذات طابع عرضي، وبناء على نظرية ماركس في فائض القيمة يتحدد أجر العامل في الدولة في الدول الرأسمالية على أساس الحد الأدنى الذي لمعيشته، ولكن الواقع كذب هذه التقديرات بفضل التشريعات الجديدة ونشاط النقابات والتعديلات التي أدخلتها النظم الرأسمالية على نفسها، وارتفع معها أجر العامل في دول أوروبية كثيرة إلى مستوى رخاء ملحوظ. تصور ماركس أن سيطرة بريطانيا تعني زوال التفاوت الطبقي في المجتمع، ولكن الطبقة العاملة انشقت طبقتين نتيجة تفاوت الدخول. هناك العمال المؤهلون الأكثر أجرا والعمال غير المؤهلين الأقل أجرا، فصار بين العمال فئة أرستقراطية وفئة شعبية فقيرة. في عام 1917 أعلن لينين بعد بقى ماركس أن الحرب العالمية الأولى ستؤدي إلى وجود ضغط كبير على دور رأسمالية لا تتحمله، فيؤدي ذلك إلى قيام الثورة البروليتارية كمخرج من الأزمة. تصور بقى مع الحرب العالمية الأولى والضغط اللي تعرض للعالم، دور رأسمالية مش هتستحمل، وحدة بقى أن الهرب بتاعها بعد ما كان يعني هياخد وقت لا هيبقى إيه أسرع. فتوقع أن إيه ان مع نهايه الحرب العالميه الاولى هيكون حصل نوع من الايه من الضغط الكبير داخل دول الرأسمالية يتحمله. وفي عام 1918 تنبأ ايضا احد هؤلاء بانه خلال عام واحد بس تصبح اوروبا كلها شيوعيه، ولكن هذا كله لم يقع حتى بعد مرور عشرات السنين بعد الحرب العالميه الاولى وبعد الحرب العالميه الثانيه. فهذا كله يعني يبين فشل او فساد هذه النظريه من الناحيه كنظريه ومن ناحية العملية في التطبيق، وأيضا من ناحية التنبؤات التي بنوها على هذه النظرية. ونتكلم في المرة القادمة إن شاء الله عن ظهور الشيوعية في روسيا وسقوطها، ونعطي لمحة عن أوجه مخالفتها أيضا للإسلام في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.